بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق الدرس الماضي ذكرنا قصة غزوة الخندق، والآن نذكر الآيات يعني مرورا، لأن القصة ذكرناها بشيء من التفصيل بدرس السابق. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا خطاب الآن: يا أيها الذين آمنوا، هل هو خطاب أو هل النعمة على المخاطبين في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أم النعمة عليه وعلى أصحابه على كل مؤمن إلى قيام الساعة؟ الأول والثاني. الثاني، طيب لو قال هذا النصر حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، دفع الله عنه العدو وهزمه خذله نصرهم بدون قتال، ما وجه كون النعمة على كل مؤمن يأتي من بعد إلى القيامة؟ نقول: لأن النصر لقادة طلائع الأمة نصر لمن؟ الأمة كلها، ونعمة على الأمة كلها. لأنه لو اجتيحت المدينة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا ذلك، لكن لو فهم جاءوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وإخماد الدين، قضاء على الدين بالكلية، 10,000 جاءوا للقضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام وبشخصه، لأنهم ندموا يوم أحد أنهم ما اجتاحوا المدينة ولا قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجعوا تلاوموا، قالوا: والله لا قتلنا محمدا ولا أخذنا العواتق، يعني ما أخذوا نساءهم ولا قتلنا محمدا، إذا ما صنعتم شيئا. فصار عندهم ندامة، هموا بالرجوع، لكن هزمهم الله، ألقى الله بقلوبهم الرعب وخوفهم أحد الصحابة كان مسافرا لقيام، ليس صحابي لم يسلم بعد، لكن خذلهم، كان موال للرسول عليه الصلاة والسلام من خزاعة، كانوا موالين للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فخذلهم، فالله سبحانه وتعالى صرفهم. فبعد ذلك لما حرضتهم اليهود جاءوا بقضهم وقضيضهم بحنق وكيد وإصرار على القضاء على الإسلام قضاء مبرما بقتل النبي عليه الصلاة والسلام واستباحة المدينة، هذه نيتهم. ولذلك جاءوا في 10,000 من جميع القبائل كما ذكر في الدرس السابق، من قريش ومن مزينة وأسلم، هذا اللي في بين مكة والمدينة، وهذيل وكذا، وكذلك قبائل نجد. فلو قضي على الإسلام لذهبت النعمة عنا، فبقى النبي عليه الصلاة والسلام حيا بلغ دين الله، هذا البلاغ قد بلغنا وانتفعنا بالدين، فهي نعمة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن جاء بعده إلى قيام الساعة. فيه قضية شبيهة بهذه، الله سبحانه وتعالى ذكرها ممتنا بها في القرآن، من يذكرها؟ نجاة من؟
أهلك
نوح. نوح عليه السلام حينما أغرق الله قوم نوح ونجاه، نجى الله نوحا، بنجاة نوح عليه السلام بقيت البشرية واستمرت الحياة. ولذلك الله عز وجل ذكرها في سورة ياسين، من يذكرنا بالآية؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فالله سبحانه وتعالى يذكر بهذه النعمة كل من جاء بعد نوح، لأن بنجاة نوح عليه السلام ومن معه استمرت البشرية وتوالت الرسالات إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء بعد نوح من المؤمنين فلنوح عليه منة في عنقه، فهو أبو البشرية الثاني، ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن نجى نوحا وقومه. إذن هذه النعمة لا شك أنها نعمة على الجميع، ولذلك الله عز وجل خاطب بها المؤمنين في كل زمان ومكان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هل المراد الذكر بالقلب بنستشعر النعمة ونذكرها بقلوبنا، أو المراد بالقلب واللسان؟ الجواب بالقلب واللسان، وهذا اللي كان الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، وهو يذكر هذه النعمة بلسانه. من يذكرنا بالدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في هذه النعمة وفي أي مكان؟ أي وين كان يقوله؟ في على الصفا والمروة، على الصفا والمروة. فلما صعد على الصفا أهل الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يقولها أيضا، هذا حديث صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه، كان يقولها أيضا إذا رجع في قفوله من الأسفار، إذا رجع وصعد على مرتفع كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، آيبون تائبون حامدون لربنا ساجدون. وهذا أيضا في صحيح مسلم. إذن نعم
وردها في تكبيرات العيد بعض صيغ تكبيرات العيد والصحيح
ما أذكر أن ورد شيء في صلاة العيد بهذا اللفظ.
الله أكبر كبير،
الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله بكل وصيف. ما في هزم الأحزاب
في زيادة؟
لا ما في، ما أعرف ما أعرف. إذن هذه نعمة عظيمة وهي بقاء الدين، وينبغي المؤمن يذكرها ويحمد الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه وحفظ دينه حتى وصلنا صافيا خالصا، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فلله الحمد والمنة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود أي كثيرة، جمع الله جند، الجند كثير، فكيف بالجنود؟ لأنهم جنود، أهل مكة جند، وقبائل اللي قريبة من مكة بين مكة والمدينة هذه جند، وأهل نجد جند، بل جنود. وعين بن حصن جاء على قوم، وعبد الرحمن الفزاري جاء على قوم، وكل جاء بقبيلته، فهي أجناد مجندة اجتمعت حول مدينة وأحاطوا بها من فوقها ومن أسفلها. المدينة في وادي، فهم جاءوا من فوق الوادي من جهة المشرق، أهل نجد عيينة بن حصن وطليحة الأسدي جاء في بني أسد، فاجتمعوا على من الشرق، وأبو جهل وأهل مكة وقبائل المدينة جاءوا من جهة الغرب، فأحاطوا المدينة ومن فوق ومن أسفل. إذ جاءوكم فأرسلنا عليه، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ما المراد بالجنود هذه؟ وجنودا لم تروها غير الريح، الريح واضحة صارت تقتلع الخيام. قيل الملائكة وقيل ماذا في شيء ثاني قلبي، الخوف، الخوف ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الخوف. سبحان الله، يعني 10,000 والصحابة لا يتجاوزون 3,000 مع المنافقين، والمنافقون شر وضرر، يعني لو محص المؤمنون ما يصفي منهم النصف يمكن. بعضهم منافق خالص، بعضهم في قلبه مرض، الله سبحانه وتعالى ذكر الطائفتين كما سيأتي. بعضهم منافق خالص يعني كافر بكفر محض، وبعضهم متردد، إيمان ضعيف ومتذبذب، وإذا جاءت الشدائد نكص على عقبيه. فإذا جمعت الطائفتان لم يبقى من المخلصين الصادقين إلا النصف وقل. ومع ذلك، مع هذه الجموع، الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، خوف لا يدرون ما سببه، فيه برد شديد وريح باردة شديدة تقلع الخيام تقلب القدور تطفئ النار، ورعب وخوف. فسبحان الله، لما أرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة في آخر المعركة في ليلة من الليالي، في آخر ليلة من المعركة ومن وجود المشركين، قال عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم؟ فسكت القوم، ما قام أحد، ثم عاد ثانية قال من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يقم أحد. لماذا؟ بشدة البرد والخوف. فقال الثالثة من يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي في الجنة. ولم يقم أحد. سبحان الله، ما قام أحد. فماذا قال؟ قال قم يا حذيفة. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اختاره لسبب، يعني حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه ويعرف كل من شخص مناسب لعمل يكلفه بقال قم يا حذيفة. قال حذيفة رضي الله عنه فلم أجد بدا من القيام حينما دعاني باسمي. الآن ما يسع، تعين عليه. قال فقمت. قال اذهب فاتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تحدث، لا تخوفهم. فذهب حذيفة قال فكأنما أمشي في حمام. سبحان الله، حمام يضرب به المثل ليش؟ يعني عدم الإحساس بالبرد، دفء، يعني كأنه في حمام، لا هواء ولا برد ولا شيء، يمشي بمكان يعني ما يشعر بأي شيء من البرد والخوف. حتى دخل، ودخل بينهم بالليل ظلام ما تبينوه، ما عرفوه، فاندس بينهم وجلس. قال فإذا أبو سفيان قائم يتصلى على نار، قال يعني مشغول نار تصلى عليها. فقال أبو سفيان، شوف هذا الشاهد من شدة الخوف والرعب، قال أبو سفيان لينظر كل واحد من جليسه. هذه مفاجأة لحذيفة رضي الله عنه، يعرف ماذا فعل حذيفة رضي الله عنه، ألهمه الله. مع أن المفاجأة صعبة، يعني كل إنسان ذكيا لكن ما يسعفه الذكاء من هول الصدمة، أنه رعب لو كشفه قتلوه على طول. هو بين 10,000 من المشركين وحيد، فماذا فعل؟ مباشرة في اللحظة أخذ بيد اللي عن يمينه وقال من الرجل؟ قال فلان. وأخذ بيد شماله قال من الرجل؟ قال فلان. وسكت وما سألوه لأنهم شافوا حريص وأحرص منهم أنه يسأل ويبحث، فما شكوا فيه. هو اللي سألهم فسكتوا، ما حد سأله، واستمر على هذا. قال فرأيت أبا سفيان فأخرجت سهما من كنانتي وضعته في قوسي ولو رميته لأصبته، أمامه ما عليه درع ولا شيء. قال فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، فأعدته، ترك السهم وجلس يستمع. من يعني خطبة أبي سفيان قال أيها الناس كما ترون هذه الريح لا تبقي لنا خباء ولا تبقي لنا نارا ولا قدرا، فإني فلا مقام لنا، وإني مصبح على ظهر فأصبح عليه. يعني خلاص أنا ماشي وأنتم يا الله بعدي يمشوا. فرجع حذيفة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بشره بأن القوم سيرحلون. فعلا ما جاء الصباح إلا وقد قلعوا خيامهم ورجعوا. فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح، أرسل عليهم الخوف. وقال بعض العلماء الملائكة، كالملائكة يعني ما نجزم بها لأنه ما صرح بها في الآية، مع أنه ذكر عز وجل في غزوة بدر صراحة، وذكر كذلك في غزوة حنين صراحة ذكر الملائكة. لكن هنا ما ذكر الملائكة، فالله أعلم هل في ملائكة خوفوهم. بعضهم قال في ملائكة يصيحون في أجناب المخيم، يعني يسمعون أصوات كذا فيظنون أن الصحابة قد يعني هجموا عليهم وأتوهم فيخرجون ولا يرون شيئا. الله أعلم، هذا ما ثبت يعني في حديث صحيح. فنقول الريح والخوف لا شك، والملائكة محتمل أن ما ذكروا صراحة.
شيخ صلى الله عليك، شيخ بالنسبة للمؤمنين كانوا خائفين؟
لا شك في خوف شديد طبيعي، هذا خوف طبيعي جبلي لا يثم عليه الإنسان، عند الشدائد يخاف الإنسان بطبيعته ولا يلام، لكن يجب عليه الثبات ولو خاف. الخوف هل تملكه أنت؟ ما تملكه. تقدم واحد يصلي بالناس إمام وهو تقي نقي صائم قائم من أثقى عباد الله، بس تقدم يصلي إمام وما تعود، شو اللي يحصل؟ يبدأ يرتجف. هل يلام يأثم؟ ما يأثم، غصب عليه. وموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل القوي الأمين، وصف الله عز وجل بأنه خرج خائفا يترقب، خوف ما في بأس، لكن اللي يلام الإنسان هو أن يولي الأدبار بدون عذر من شدة الجبن والخوف يهرب، لكن إذا ثبت هو خائف لا يلام.
يعني
يذكرون
كثيرين يعني
أن
الواحد كان
مؤمن
يقول ما يخاف
من شيء. يعني لا مو صحيح، الخوف جبلة ولا يلام عليه الإنسان، الخوف والحب هذه ما يلام عليه الإنسان. الله عز وجل ذكر موسى قال خرج منها خائفا يترقب، ولما ألقى عصاه وانقلبت حية ماذا حصل؟ ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي الموسى. الله ذكر خوف عن موسى في موضعين ولم يعاتب. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه حكمة لله سبحانه وتعالى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الفرج مع شدة الكرب، يعني اشتد الكرب حتى وصل إلى القمة 10,000 والصحابة في جوع وبرد شديد، يعني الأمر شديد جدا، عدو كثير والصحابة في قلة من العدد وقل وجوع شديد وبرد شديد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر الخندق وقد ربط على بطني حجرين من الجوع، فالجوع وحده كافي، كيف إذا اجتمع جوع وبرد وخوف؟ يعني نسأل الله العافية، ثلاثة تقتل هذه، يعني زي اللي ما ماتوا من اجتماع هذه الأمور الثلاث. فلما وصل الأمر إلى شدة الكرب جاء الفرج بعد غزوة الخندق، ما يعني هزموا بعدها أو اشتد عليهم الأمر. حنين حصل هزيمة في أول معركة ليكسر الله عز وجل نفوسهم عن العجب وكذا، ثم نصرهم في نفس المعركة وقال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا، انتهى الكرب، الآن بدأت الكفة تميل لصالح النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. لماذا لا يغزوننا؟ لأنهم أيسوا، يعني لا يمكن أن يجتمع أكثر من هذا الجمع من مكة وقبائل اللي بين مكة والمدينة، هذه قبائل كثيرة، وكذلك نجد صناديد نجد طويل طليح الأسدي جاء ببني أسد عين بن حصن أقرب الحابس غطفان وكذا، كلهم اجتمعوا 10,000 وما استطاعوا أن يدخلوا حتى المدينة، ما الدخول ما استطاعوا أن يدخلوا. فلما رجعوا آيسين، يعني لا يمكن أن تغزى المدينة بعد هذه المرة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغزوهم. وأول غزوة حصلت هي يعني صلح الحديبية، ما حصل قتال، لكن الله عز وجل شاء الصلح وصار فتحا، ثم بعد ذلك جاء فتح مكة، ثم انتشرت الفتوحات حتى فتحوا الجزيرة كلها، ثم شرعوا بفتح فارس والروم. إذ جاءوكم من فوقكم، من فوقكم جاءت المشرق، جاء النجد منها، ومن أسفل منكم من أسفل الوادي بطن الوادي جاء أبو سفيان وقريش من جهة الغرب. وإذ زاغت الأبصار، يعني زاغت أي مالت عن كل شيء واتجهت إلى العدو، يعني ما يرون إلا العدو من شدة الخوف، لا يغضون عن النظر إلى العدو، يخشون أن يهجم عليهم فجأة، فعيونهم متجهة للعدو من شدة الخوف. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هل هذا حقيقة أن القلب ارتفع؟ القلب في الصدر، والحنجرة هي أسفل الحلقوم، بينهم مسافة بين الصدر مكان القلب في العادة وبين الحلقوم فيه مسافة، هل القلب ارتفع حقيقة وصار في أسفل الحلقوم يعني أسفل الحلق، أما أن هذا تعبير عن شدة الخوف؟ في قول عند المفسرين، منهم من قال إنه ارتفع حقيقة، قالوا لأن الخائف تنتفخ رئته ولذلك يبدأ يتنفس سريعا والقلب يتسارع نبضاته فينتفخ السحر وهو الرئتان، فإذا انتفخت الرئتان ضغطت على القلب وارتفع عن مكانه، فقالوا هذا حقيقة، بلغ قلوب الحناجر يعني أسفل الحقوق، هذه حقيقة. وفي قول ثاني أن هذا يستعمله العرب على سبيل المبالغة، يعني كأنه، والقرطبي ذكر بيت شعر فيه يعني مبالغة أو تقطر دما يعني الشمس، معروف أن الشمس لا تقطر دما، لكن يقول يعني تأويل البيت كأنها قطرت دما يعني من الشدة وكذا، يقول هذا أسلوب معروف عند العرب، يقول بلغت قلوب الحناجر يعبرون عن به عن شدة الخوف. والله أعلم أن الآية محتملة، وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة، الظانين بالله ظن السوء، هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ما هذا الظن السيء؟ ظنوا أن الإسلام سينتهي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل، وأن المدينة ستجتاح وتستباح وانتهى الدين كله. هذا شك ظن سيء بالله، أن الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فيعني الذي يزعم أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم سيقتل وأن الدين سيضمحل، هذا ينسب إلى الله العبث، تعالى الله عن ذلك. كيف يرسل نبيا كريما يوحي إليه ويحل له دماء المشركين ونساءهم وأموالهم، ثم يميته يسلط عليه المشركين يقتلونه قبل إتمام الدين؟ هذا مستحيل، هذا نسبة العبث لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. ولذلك سماه الله ظن السوء، وتظنون بالله ظنونا مفسرة في سورة الفتح، والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كفر، ظن السوء كفر بالله، ونسبة في نسبة العبث لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك.
شيخ الله يجزاك خير، وتظنون بالله يظنون في خطاب المؤمنين
إيه، لكن معهم المنافقون، معلوم أن المؤمنين لا يظنون بالله إلا الظن الحسن، وبينه سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال وقالوا وصدق الله ورسوله، المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لكن هذا الخطاب يراد به المنافقون، لأن الظنون هي الظنون الكاذبة، الظنون السيئة، وذلك ذكر على سبيل التوبيخ لهؤلاء. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فشكنا كما قلنا خوف وجوع، في جوع شديد، وش الثالث؟ برد. وإذا اشتد البرد وش يشتد معه؟ الجوع. إذا برد الإنسان اشتد بالبرد اشتد بالجوع، والخوف كذلك، فهذا ابتلاء شديد اجتمع فيه يعني يقول أقطاب البلاء الثلاثة. فسماه الله عز وجل زلزالا شديد، يعني كأن المدينة تزلزلت من شدة البلاء. والله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، أشد الناس البلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، وهذه الطليعة الأولى التي ستحمل الدين وتبلغه في مشارق الأرض ومغاربها، لا بد أن تبتلى حتى يشتد عودها، لأنه اللي ينشأ في الظل والنعم والراحة يكون كل ما هو ضعيف، حتى لو كان ما عنده شكوك ولا عنده نفاق، لكن يكون ضعيف الإيمان والصبر وكذا، لكن إذا ابتلي بهذه الأمور الشديدة صلب عوده، تعود على الصبر والبلاء، فصار أهلا أن يحمل الدين وأن يجاهد ويفتح الأمصار. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، شوف الله عز وجل نوع بينهم، في منافقون خلص كفرة فجرة لكن يظهرون الإسلام خوفا على أنفسهم، وفيه ناس متذبذبون بين الإيمان وبين النفاق، لكنهم عند الشدائد يظهر أو يغلب عليهم النفاق. في قلوبهم مرض، أي مرض الشك، مرض الشك والنفاق، ففي الشدائد ينقلبون على أدبارهم والعياذ بالله، يعني لو بقوا على الرخاء يعني ما ليسوا بكفرة كفرا خالصا، لأن عندهم إيمان ضعيف، لكن إذا جاء البلاء انقلبوا. مثل إيش؟ مثال على بلاء، انقلب أناس ارتدوا في مكة قبل هذا، في هذا بعد الهجرة، في موقف شبيه بهذا، لكنه ليس حربا، لا خبر صعب التصديق، فسمعه ضعاف الإيمان فارتدوا عن الإسلام. مشهور ما هو؟ لا لا قبل لا الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ارتدوا ناس ضعاف الإيمان ارتدوا. نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا يابا شهرين، ومحمد يزعم أنه ذهب ورجع من ليلته، يعني شيء معقول بمقدور البشر مستحيل. فجاءوا يسألونه، قال عليه الصلاة والسلام: ما سألوني فرفعوا الله لي، قال سألوني عن أشياء بيت المقدس لم أثبتها، يعني ما أتذكرها، فرفعوا الله لي لا يسمع شيء إلا أخبرتهم به. فماذا قالوا؟ قالوا: أما الوصف فقد أصابه، لكنهم لم يسلموا، لأنهم يريدون التشكيك فقط ولا يريدون الحق لهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجاحد لا حيلة فيه، إنما يبحث عن الزلل، يبحث عن الهفوات حتى يدخل منها، إذا لم يجد وقف، ما يسلم، لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم، نسأل الله العافية. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما المراد بالوعد؟ ذكرناه في الدرس الماضي. الوعد ما هو؟ في عام وخاص. الوعد العام والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أمثال الآيات، لكن الوعد الخاص اللي حصل في نفس الغزوة ما هو؟ أي فتح فارس والروم وصنعاء، لما ضرب الحجر عليه الصلاة والسلام وسطع نور فقال الله أكبر، أعطيت خزائن كسرى، وكذلك قيصر وصنعاء ورواية الحبشة. فقال المنافقون: يعدنا محمدا قصور كسرى وفارس. ترى كسرى وفارس أكبر دولتين في ذلك الوقت، يعني تشبه بأمريكا وروسيا وكذا، أو الصين اليوم، يعني أقطاب العالم في ذلك الوقت. والصحابة ما يجون 3000 محاصرون وفي برد وجوع وخوف، ويعدهم بأعظم ملك أعظم دولتين. فالمنافقون صاروا يتفكهون على هذا الكلام، يسخرون، يقول: يا دا محمد، كنوز قيصر وكسرى، واحد لا يأمن على نفسه يقضي حاجته. هذا الغرور، والله هذا والله الغرور العظيم، صلى الله عليه وسلم. غرور، يعني يقولون كذب، هذا ما يصدق أصلاً. إحنا اليوم الحين يعني نخشى أن نجتاح، كل يوم يومين يمكن تجتاح المدينة، وهذا يعدك كسر قيصر وكسرى. فالله سبحانه وتعالى أخرج ما في القلوب، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، الفتن تمحص. عندنا اليوم فتنة عظيمة مدلهمة، يندر من ينجو منها، وهي تمحص وتخرج ما في القلوب. ما هي؟ باختصار يعني بكلمة واحدة، الجوال. يقول لك إذا بغيت تعرف قلب شخص ومدى استقامته، لا تنظر في الظاهر أنه ملتحي ولا أنه حافظ الصلاة ثوب قصير وأنه كذا وكذا، حتى كان يصلي الليل وكذا، خذ جواله فجأة وفتش فيه، اللي جواله سليم تماما، يعني بكل شيء، أنتم عارفين إيش أقصد، كل شيء، هذا هو صاحب القلب السليم. ولكن كم النسبة؟ صعب، أكثر الناس جوالاتهم فيها ما فيها، وذلك تجد كل واحد يسوي قفل جواله، عنده بلاوي في الجوال، وسواء رجل امرأة دائم قفل. ولما عرفوا الشركات تصنع الجوالات يعرفون هذه خصوصية، ماذا صاروا يشددون في فتح الجوال، حتى طلعت بصمة الوجه، اللي يعني لا يمكن لأحد أن يخترق الرقم السري ويفتح الجوال في الايفون هذا. فهذه فتنة عمة الصغير والكبير والعالم والجاهل والمرأة كل أحد، فتنة ما بقي بيت ولا شخص ولا فرد إلا دخلته.
إن شاء الله
يعلم
يعني
يكون يعني شر ولا بد. بس لا نكثر المداخل هذا عشان
ما نعذر الشيخ، الأسئلة
ضرورية. مخالف بس لا كثرة الأحفظك يضيع الدرس، يعني تصير على قدر يعني الضروري. في موقف ذكرت موقف للشيخ بن باز رحمه الله. كنا نحضر درس الفجر، كان في شاعر كبير في السن يداخل الشيخ، يعني أكثر مداخلة، يعني تعرفون الفرق بين السؤال والمداخلة. السؤال إشكال يسأل ويجيب الشيخ، ما يمنع الشيخ، ما يمنع الأسئلة. لكن هذا الشايب وكبير في السن، أكبر من الشيخ يعني في التسعين عمره، لكنه مو طالب علم يعني من العوام، لكنه محب يحضر الدروس، فيداخل كل ما بين خمس دقائق كذا يداخل يعلق على شيء كذا. الشيخ جاء بسرعة ومرة ومرتين وثلاث، في الثالثة والرابعة يعني داخل قال سبح وهلل سبح وهلل لا تشغلنا. فما عندي فلا ما عندي مشكلة بالأسئلة، أسئلة مطلوبة، لكن إشكالات وبتعليق
أسئلة
ما خالف إذا كثرت خلى على جنب، وبعد الدرس إن شاء الله نجاوب عن ما تشاء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الغرور ما هو؟ الغرور هو الوعد الكاذب، يعني غره بوعد كاذب، يعني يقول أنا تزوج يا فلان، إذا تزوجت أنا بعطيك المهر وكاذب. أو يقول ازرع، قال أنا ما عندي قدرة أن يسقي الزرع، قال ازرع وأنا أسقيه لك، فراح زرع ثم تركه فمات الزرع. هذا الغرور، غرر يعني أمله بشيء ثم تخلى عنه فحصلت له مصيبة. لذلك يقول العلماء خلاف الوعد لا يأثم عليه صاحبه إذا كان من نيته الوفاء، يعني أنت وعدت شخصا وأنت تنوي الوفاء، تقول له وعدت يجيك بكرة مثلا أو أنك تعطي كذا وانشغلت وكذا تغير رأيك، فإنك لا تأثم. ليس هذا خلاف الوعد المذموم، المذموم هو أن تنوي الخلاف حين الوعد. فإذا وعدت وأنت من نيتك الوفاء ثم تغير الأمر فلست بآثم، لكن إن ترتب عليه ضرر فأنت تتحمله. وذكر الفقهاء هذه الأمثلة، كما قال شخص تزوج ومهرك عليه، فذهب وتزوج فتورط ما عنده مهر، فذا تخلى عنه يجب عليه شرعا أن يدفع المهر، مع أن الهبة لا تملك إلا بإيش؟ بالقبض. لو قال وهبتك كذا ولم يقبضه فإنما تلزم الهبة، لا تلزم إلا بالقبض. هذا الآن وعد وليس هبة، قال سأدفع لك فيجب عليه أن يدفع، أو قال ازرع وأنا أسقي زرعك فيجب عليه أن يسقي. فالغرور هو الوعد الكاذب الذي يترتب عليه ضرر. وإذ قالت طائفة منهم، أي من المنافقين، يا أهل يثرب. الظاهر ذكرنا في الدرس الماضي واللي قبله أن يثرب اسم غير مستحسن، النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الاسم، قال يقولون يثرب وهي المدينة، وقال هذه طابة، هذه طابة من الطيب، طابت بخروج الحمى وصارت طيبة من جهة الدين والدنيا، فقال هذه طابة، عادها مرتين أو ثلاثة. إذن ذكر يثرب هنا هذا خبر عن المنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوب مرض ما إلى أن قال طائفة منهم يا أهل يثرب، هذا خبر مذكور عن المنافقين، فليس في دليل على مشروعية تسميتها يثرب. في حديث في نهي شديد رواه أحمد لكنه ضعيف، يقول يعني يروى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال يثرب فليستغفر الله بل هي المدينة. لو صح هذا الحديث لقلنا يحرم، لكن الحديث ضعيف فنقول لا ينبغي، ما نجزم التحريم، لكن نقول لا ينبغي أن تسمي المدينة يثرب، عندك إما المدينة أو إيش أو طابة، أما يثرب فلا تطلق على المدينة، لأن اللفظ هذا غير مستحسن. يثرب من إيش؟ بالتثريب، ما التثريب؟ وش التثريب؟ التثريب هو اللوم والعيب وكذا، ثرب عليه يعني عابه سبه، فاسم غير مستحسن. يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذه فيها قراءتان بالفتح فتح الميم وضمها، المعنى تغير. هذا مثال على القراءة اللي كلها معنى ثاني. ما المعنى على القراءة؟ لا مقام، مقام بالضم شو المعنى؟ يعني إقامة. لا مقام يعني لا إقامة لكم، لا إقامة لكم. لا مقام بالفتح، لا مكان، لا مكان. يعني بالفتح مراد المكان، وبالضم المراد المصدر الإقامة. لا إقامة لكم في هذا المكان، يعني معنى متقارب وفي فرق. المقام هو هذا المكان معين حسي، وذلك قال مقام إبراهيم ولا مقام إبراهيم؟ لا، ما نقول مقام إبراهيم، خطأ، نقول مقام كما قال الله عز وجل اتخذوا من مقامي، مقام يعني المكان الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين ارتفع البيت، حجر صعد عليه يبني لبناء البيت. في مسألة ثانية تتعلق بهذا، وهي الحديث الذي رواه مسلم في الدعاء للميت ووسع مدخله. بعض العلماء ضبطها بالفتح، بعضهم ضبطها بالضم. ما الفرق؟ وسع مدخله أو مدخله؟ هذه ما في قراءة مثل القرآن، لا، هذا اختلف المحدثون في ضبط الحديث. بعضهم قال الحديث بالفتح، بعضهم قال بالضم. يعني قولان، ما المعنى على القولين؟ وسع مدخله، إذا قلنا بالفتح يصير المعنى إيش؟ المدخل هو المكان، يعني وسع قبره، وسع قبره، ومثل وافسح له فيه، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، اللهم نور له قبره وافسح له فيه، يمد مد، يفسح له مد البصر. وإذا قلنا ضبطناها بالضم يصير المعنى ووسع مدخله، يعني طريقة الدخول. أيما أنسب لدعاء الميت؟ بالفتح، الأنسب بالفتح. وذلك الشيخ ابن الثيمين رحمه الله في شرح الحديث يرجح هذا الفتح، يقول الفتح أنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبي سلمة قال اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، فلا شك أن الميت بحاجة لفسح القبر كما جاء في الحديث، يمد له أو يفسح له مد بصره. فإذا قلت وسع مدخله أي وسع قبره. أما طريقة الدخول هذه يعني صحيحة، ليست خطأ، لكن توسيع نفس القبر أولى. لا مقام لكم فارجعوا، يعني لا إقامة لكم في هذا المكان لكثرة العدو وعدم القدرة على قتاله، فارجعوا يعني يرجعوا إلى دياركم ودعوا القتال. تخذيل يعني يخذلون. ويستاذن فريق منهم، أي من المنافقين، النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني يقولون بيوتنا عورة، يعني ما في أحد يحفظها. مو بالمعنى أن ما لها جدران، ما لها ستور، لا، في جدران، في ستور، نساء داخل البيوت لكنها عورة، يعني ليس فيها رجال يحفظونها لو دخل العدو. وكانوا يخافون من اليهود من الداخل أنهم يغدرون، من طبع اليهود الغدر، فلو غدر اليهود دخلوا المدينة من الداخل. وحصل هذا، جاء في السيرة أن أحد اليهود، يعني واحد من اليهود، يعني وجد نساء مجموعات في حصن، جمع الصحابة النساء وضعوا في حصن، فجاء يهودي بالليل من الخبث هؤلاء يدور حول الحصن يريد النساء، فمن الذي تصدى له؟ صفية، سبحان الله، كانت امرأة قوية، يعني فيها طول، فيها قوة في البدن وشجاعة في القلب، وليخ ساربة ابنها من؟ ابنها الزبير رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدت له، نزلت وأخذت عمود خشبة كبيرة وكمنت له، اختبأت له خلف جدار، ويده بالليل، يعني يمكن على نور القمر وكذا الرؤية غير واضحة، وهي قد كمنت له، فلما مر من عندها ضربت على رأسه من الخلف فسقط وكفاه الله شره ومات. فقال اليهود لما قتل لأنهم اختلفوا، قال لا يمكن أن محمدا صلى الله عليه وسلم يترك نساءه بدون أحد، يعني بدون حراسة، الليل ما يدرون فيه رجال أو ما فيه. فهذا الشقي تشجع وقال لا أنا أروح ما في أحد. يوم شافوه ميت قال بعضهم لبعض قد قلنا لكم أن محمد لن يترك نساءه بدون حراسة أو بدون رجال. فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ينصرهم، وأهلك الله هذا الخبيث بفعل امرأة رضي الله عنها. عورة يعني أنها ليس في أحد يحرسها، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. من القصص اللي فيها عبرة التي من القصص التي وقعت في الخندق، كان في شاب من الأنصار حديث عهد بعرس، يعني تزوج قريبا، فكان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع إلى أهله، يعني اشتاق إلى أهله يوم يومين، ويأذن له النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حاله ويذهب مع زوجته وكذا ويرجع يستأذن ويعود. فذهب مرة من المرات فوجد امرأته وين؟ عند الباب وليس عليها غطاء، فأخذته الغيرة فسل حربته ليطعنها بها، فقالت له كف حربتك وادخل إلى البيت فانظر ما الذي أخرجني. فالرجل دخل فوجد حية عظيمة منطوية على فراشه فطعنها بالرمح فماتت بالطعنة، طعنة واحدة وماتت. أخذ الحربة وركز في فناء الدار، يعني ما أقول الحوش، ركز الحربة وجلس، فما إن جلس حتى اضطربت عليه الحربة، فما يدرى أيهما أسرع موتا، الفتى أم الحية. سبحان الله. حديث رواه مسلم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة، قال استغفروا لأخيكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثا، يعني حذروا وانذروا، فإن بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان، يعني واضح أن الحية جني. فلما قتله قتله أهله انتقاما لقتيله. فلا يجوز أن يقتل حية في البيوت حتى ينذرها، يكلمها مباشرة يقول نعوذ بالله من أي كلام، يعني منه مثلا أعوذ بالله من شركم، إن ظهرتم لنا بعد اليوم قتلناكم، وتروح الحية. إذا كانت جني يسمع الكلام ويفهم، فإذا جاءت ثلاثة إذا ظهر الرابعة يقتله، ولا يستطيع أهله أن يثأروا من المسلم لأنه أقام الحجة عليه. وإذا كانت حية عادية حيوانا فإنها تذهب، لكن يقتلها بعد الرابعة ولا شيء، لأنه ما يدري هل هي حيوان حية طبيعية ولا جني متصور بشكل بصورة حية، أنه ما في فرق بين الحية الحقيقية والجني المتشكل بحية، تشكلهم بحيات كلاب قطط أشكال ألوان، الله عز وجل أعطاهم هذه القدرة، والله على كل شيء قدير. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، كذبهم الله سبحانه وتعالى، والله يعلم السر وأخفى، إن يريدون إلا فرارا، هذا هو السبب الحقيقي، لكنهم يكذبون يقولون بعورة نروح نحرس أهالينا وكذا، وهم يريدون الفرار من القتال. ولو دخلت عليهم، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المدينة. ولو دخلت عليهم، لو هجم العدو واجتاح المدينة ثم سئلوا الفتنة أي الشرك، على القول الصحيح الفتنة الشرك، لا أتوها، في قراءة ثانية لا أتوها، يعني معنى متقارب، لا أتوها أي أعطوها، يعني لمن طلب، قال لو أكفر يكفر، لا أتوها بالقصر معناه وقعوا في الشرك، المعنى متقارب، لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني إيمان ضعيف جدا، وربما أنهم منافقون في الباطل. إذا قيل لهم أكفروا على طول، يعني حتى ما يفكر ولا يترد جاهز، على طول يكفر من أجل أن يسلم من القتل، لأن الكافر إذا دخل سيجتاح المسلمين، إذا قال هذا أنا على دينك يكف عنه، لأنه ما يريد إلا قتل المسلمين. الله عز وجل يبين يعني ضعف إيمانهم أو نفاقهم أنهم منافقون ولا يترددون في إظهار النفاق لو طلب منهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ذكروا بعض المفسرين أن هذا كان بعد غزوة أحد لما فر من المسلمين. قال بعضهم معتب القشير معه أكثر من واحد قال عاهدوا الله ألا نولي الأدبار في غزوة قط، فلما جاءت خندق ولوا الأدبار ونقضوا عهدهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، يعني تهديد من الله عز وجل لمن نقض عهده أنه سيسأله عنه يوم القيامة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني إذا فررتم من الموت أو القتل في النهاية إيش؟ ستموتون. حب أنك عيش سنة سنتين ثلاث خمس عشر كلها متاع قليل، احسب أو انسب 10 سنين إلى ما لا نهاية. فر كافرا وعاش 10 سنين ثم مات وخلد في النار، ماذا تأتي 10 سنين؟ ولا شيء. وهذه 10 سنين هل له فيها خير؟ ما له خير لأنه يزداد إثما والعياذ بالله، إذن هو خاسر كل حال. لكن لو ثبت فإن إما النصر أو الشهادة، وهذا اللي ينفعه في عند الله عز وجل. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم قال جل قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي حتى لو فررتم أراد الله بكم سوءا، هل الفرار يعصمكم؟ جواب لا. لو فر شخص ومات، هذا الشاب الآن وين مات؟ صاحب الحية ما مات في ساعة القتال، لما كان في مناوشة قتال بينهم رجع إلى بيته عقر داره عند زوجته ومات وبجوار زوجته. شوف آية الله سبحانه وتعالى يجري الآيات للعبرة. هذا رجع من القتال ودخل بيته وطعن في ما طعن في القتال، طعن في بيته من جن لا يراهم. فهذه عبرة، مات في بيته.